أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. والعبد على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وطاهرا وناصرا وتليا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذا ما وصل من الكلام في الفصل السابع في المعركة مسألة 1350. في هذه المسألة المصنف يشير إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول بالنسبة إلى استقرار المهر. بماذا يستقر المهر؟ هناك احتمالات عديدة، زين نذكر من بينها هذه الأمور. قد يقال بأن المهر يستقر بتمامه عن طريق ماذا؟ عن طريق العقد. فإذا حصل عقد بين الزوج والزوجة بسبب العقد ثبت المهر للزوجة، وهو غير متوقف على شيء آخر. قول احتمال آخر، لا، إذا حصل عقد بين الزوج والزوجة إنما يستقر نصف المهر والنصف الآخر يستقر بالدخول، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول تستحق نصف المهر. فلما كانت المرأة تستحق نصف المهر بسبب قبل الدخول، فهي بسبب العقد فقط وفقط تستحق نصف المهر، ويستقر النصف الآخر بالدخول. هذا قول غير القول الأول. يقول لا، القول الأول يقول بأن المهر بتمامه يثبت إلى الزوجة بسبب العقد. والثمرة في الخلاف في هذه المسألة، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ نقول على القول الأول وهو أن المهر يثبت بتمامه بسبب العقد، تستحق المرأة أن تطالب بتمام المهر، فتقول للزوج أعطيني تمام المهر، حتى أنه سيأتينا أنها لها الحق أن تمتنع عن تمكين نفسها منه إذا لم يسلمها المهر. واضح؟ فإذا على القول الأول لكي تمكن نفسها من الزوج تستطيع ولا حق أن تطالبه بتمام المهر. أما على القول الثاني، لا، ليس لها حق أن تطالبه إلا بنصف المهر، فإذا أعطاها نصف المهر وجب عليها أن تمكنه. زين، فإذا مكنته ووضعها تستحق النصف الآخر. تأتي مطلب؟ أيضا تظهر الثمرة، قد يقال تظهر الثمرة في النماءات. لو فرضنا بأن العقد عبارة عن وش؟ عبارة عن حيوان. المهر عبارة عن حيوان. جيد؟ وهذا الحيوان له نماء الذي هو أولاده، نماء منفصل. لو قلنا بأن المهر، فرض أنه عندنا مثلا المهر عبارة عن نعجتين مثلا، جيد، لو قلنا وكان لهما نماء بعد العقد، بعد ما صار العقد كان لهم نماء، مجرد صار العقد ولدوا كذا النعجتين ولدتا. فإذا قلنا بأن المهر بتمامه يثبت عن طريق العقد، يكون هذا المال إلى من؟ إلى الزوجة، والنماء إلى الزوجة، لأن النماء يتبع الأصل. لكن لو قلنا بأن نصفه له للزوجة وبالوضع مثل النصف الآخر، نقول إنما تستحق المرأة النعجة الأولى ونماؤها، لكن النعجة ونماء إلى الآن ليست لها، صحيح؟ إنما تستحق المهر متى؟ بعد الدخول. فلو دخل بها تستحق فقط ماذا؟ النعجة، لا تستحق النماء. ليش؟ لأن النماء صار في ملك الزوج، وغيرها من الثمرات مترتبة على ذلك. من خلال تفاصيل أكثر. جيد، إذن هذا المطلب الأول. إذن السيد الخوي، إذن هناك احتمالين. يا سيدنا ماذا تقول؟ يقول لا، يقول السيد الخوي بأن المهر يثبت بسبب العقد، فالسبب والعلة في ثبوت المهر هو العقد، وليس هناك مدخلية أصلا إلى وش؟ إلى الواقع في ثبوت المهر. غايته، نعم، إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول يسقط النصف الآخر، وتعرفون بأن السقوط فرع ثبوت،
فهو ثبت في رتبة سابقة إلا أنه بسبب الطلاق فيدخل يصرف نصف المال. واضح؟ فإذا أعطاها المبلغ يجب عليه أن ترجع نصف المال، وإذا لم يعطيها المال يجب عليه أن يدفع فقط نصف المال. واضح؟ إذا هناك فرق، دققوا في المنطق، هناك فرق أن نقول بأن المهر يثبت بتمامه بسبب العقد ويسقط نصفه بالطلاق، وبين أن نقول بأن المهر يثبت نصفه بسبب العقد وتستحق الطرف لا وتستحق النصف الآخر بعد وش؟ بعد الدخول. فلو لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول فقط وفقط تستحق نصف المهر. هناك فرق بين التعبيرين وبين المسألتين. والسلف يقول لا، يثبت بسبب العقد غايته بأنه يسقط إذا صار هناك طلاق. هذا هو المطلب الأول في هذه المسألة. المطلب الثاني في المسألة بأنه أنتم قلتم بأنه إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول يسقط نصف المهر بالطلاق. هل أيضا يسقط نصف المهر إذا مات الزوج قبل أن يدخل بها أو لا؟ واضح؟ نقول مقتضى القاعدة لو شككنا أنه ما ندري يسقط ما يسقط، ماذا نقول؟ لا يسقط، فيجب على الزوج أو ورثة الزوج إذا مات الزوج أن يدفعوا تمام المهر إلى الزوجة. فالقائل بأنه يسقط نصف المهر يحتاج إلى دليلين. هنا وقع كلام بأن الموت مثل الطلاق، إذا حصل موت قبل الدخول يثبت للمرأة نصف المهر أو لا؟ ذكر السيد، هنا مسألة خلافية، وذكر السيد الخوي بأنه أيضا الموت كالطلاق، فلو مات قبل الدخول فتستحق نصف، يسقط نصف الآخر، يسقط النصف الآخر كما أنه يسقط بالطلاق يسقط بالموت. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، بماذا يتحقق الدخول؟ أنتم قلتم إذا دخل بها تستحق ماذا؟ تستحق تمام المهر. ما هي موجب الدخول؟ هناك ثلاث احتمالات في المسألة في خلاف. قال بعض الفقهاء بأنه الدخول إنما يحصل فقط في القبول، فلو وطأها في القبول صح أن يقال دخل بها فتستحق تمام المهر لو حصل الطلاق، ولو مات بعد الدخول. يا دخول، الدخول الذي يتحقق عن طريق العلاج في القبول. قالوا يقول لا، العلاج في القبول وفي الدبر، فلو وطأها في الدبر أيضا يكون ذلك محققا للدخول فتستحق تمام المهر. واضح؟ إذا قولين، قول ثالث أو ثالث، لا مو بس بالقبول والدبر، حتى لو أزال بكارتها غشاء البكارة، لو أزالها الزوج بشرط أن يكون عن طريق وش؟ عن طريق غير رضاها. فلو أزال بكارتها بإصبعه، جيد، فتحها بالإصبع، ما فتحها عن طريق وش؟ عن طريق رضوه، لا، فتحها بالإصبع، فلم يدخل دخولا وش؟ يوجب الجماع. صحيح، ما دخل عضوه فيها، إنما أدخل إصبعته وأزال غشاؤها. هل هذا يحقق الدخول؟ قالوا هذا بحكم الدخول، فيجب عليه لو طلق أن يدفع تماما ما قبل، هذه كان بدون رضاها. مسألة أخرى، هذا إذا أزال الزوج بكارتها، لو فرضنا أن هناك شخص آخر أزال بكارة الزوجة، أو ما يحتاج زوجة، أزال بكارة المرأة، لو جاء شخص وأزال بكارة المرأة، شنو أزالها؟ وطأها، إما بالزنا والعياذ بالله، وإما بوطئ شبهة، أو أزالها عن طريق آلة أو إصبع بدون رضاها، فماذا تستحق؟ قالوا تستحق وش؟ مهر المال، حتى لو ما كان في زوجته، لا، ما دام هو تسبب في زوال غشائها بالوطئ في القبول أو في القبول، لأن أزال غشائك في القبول، أو أزالها بإصبعه بدون رضاها، بشرط أن يكون بدون رضاها، فتستحق عليه مهر وش؟ مهر المال. هذه نقرأ المسألتين شرحناهم. قال المرأة تملك المهر بالعقد، يعني الباب سببية بسبب العقد، ويسقط نصفه نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، ولو صار طلاق بعد الدخول لا يسقط نصف المهر بل يثبت تمام المهر. وكذا يسقط نصفه في موت أحدهما على الأظهار، لو ماتت الزوجة أو مات الزوج قبل الدخول فيسقط أيضا نصف المال على الأظهار. قلنا بأن هناك خلاف في المسألة، هل أن حكم الموت كحكم الطلاق؟ لأنه اقتضى القاعدة الأولية أنه يثبت تمام الموت، فالقدر المتيقن لو كان الطلاق. أما بالموت هل يلحقه؟ قلنا السيد يقول الحقه، هذا قال ما قرن الطلاق على الأظهار، واضح؟ هنا الموت على الأظهار، لأن خلاف في مسألة ما هو أما الطلاق قدر متيقن. ولو دخل بها قبلا أو دورا استقر الماء، يعني الدخول الذي يوجب استقرار الماء بحيث لا يسقط النص هو الدخول في القبل أو الدبر، بل وكذا إيش قال وكذا؟ لأن هذا مو دخول في الحقيقة، هذا بحكم الدخول، فقال بكذا لأن هذا مو دخول في الحقيقة، هذا بحكم الدخول، لأن الدخول معناه دخول إدخال الحسكة في قبل المرأة. وكذا إذا أزال ذكارتها بإصبعه من دون رضاها، أما لو كان برضاها فلا تستحقه، فلا يتحقق به وش، فلا يتحقق به وش ده دخول. وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها، يعني وش يستقر الماء فيجب على الفعل تماما. إذا أزال غير الزوج فكار نعم يستقر تمام الماء، يعني هل ما يحقق الدخول لو أزال البكار بدون رضاها فطلقها، فماذا هل يسقط النص ولا يسقط؟ لا يسقط النص. وكذا يرشى كذا، وكذا يتحقق إذا أزال بكارته وينفع الزوجي بضاها فيتحقق ويتحقق الدخول. يقول إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة، كيف أزالها؟ هو غير زوجها شو يزيلها؟ إذا كان زوجها يجزم أن يزيلها عن طريق الوقف الشرعي، كيف؟ لكن مشكلة غير زوجها. فإذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغير الوطء، أكراها بأن أزاله عن طريق الآلة، عن طريق إصبعه أو آلة حادة أو ما شكل ذلك، كان عليه مهر المثل حال كون هذا المهر المثل بكرا، لأنه ذكرنا أن مهر المثل بكر غير مهر البكر، مهر المثل غير السيئ، مهر المثل في البكر أكثر، فيجب عليه بسبب أنه أزال بكارتها أن يدفع لها مهر المثل حال كونها بكرا. يعني إذا كان أزال برضاها هذا الماء، بالتالي وإيش؟ بالتالي يتحقق وإيش؟ ما يشمل الحكم، ما يصير مثل الدخول والقبل ليس مثل لأنه الدخول والقبل والدبر. ما يستقر الماء. نعم. عليها بس النص. نعم. لو طلقها لأن برضاها هي رضت، فيسقط فقط النصف الطلاق. قبله. استقرار المهر مشروط بأن يزول بكارتها بدون رضاها، فلو كان برضاها لا يستقر تمام الماء، إنما يثبت، إنما لو طلقها فيسقط النص. يعني بإكراهها بدون رضاها، إذا كان هي ما سقط النص، لو كان برضاها إن هي تعقد من على أنها تسقط نصفها لو طلقها. واضح المطلب؟ المسألة 1352 نقرأ مش ما فيها شيء. يصح أن يكون المهر عينا، ما هو المراد من العين؟ العين في مقابل الدين والمنفعة. المراد من العين هو عبارة عن الأمر المتحقق في الخارج الذي يشغل حيز من الفراغ، فيقال الكرسي عين لأنه جسم يشغل حيز من الفراغ، له طول له عرض يمكن أن يشغل له في الخارج، هذا معنى العين. إذن العين هي عبارة عن الأمر المتحقق في الخارج الذي يمكن أن يشار إليه، وهذا أوضح مصداق إلى المهر. فيقول الزوج لزوجته زوجتك نفسي على أن يكون مهرك ذاك البستان، فذاك ذاك البستان هذا عبارة عن عين. تارة يكون لا، تارة يكون أو دينا. كيف؟ أنا أطالب الشيء 500 دينار فأقول للمرأة زوجتك نفسي على أن يكون مهرك 500 دينار التي لي في ذمتي فلان فلانا، لأن أنا أملك 500 دينار في ذمتي فلان، لأنني أطالب 500 دينار، فأقول لها اذهبي وخذي 500 دينار من ذمة من؟ من ذمة فلانا، فيكون مهرها عبارة عن دين، يجوز أن يكون المهر دينا. كذلك أيضا أن يكون دليل أن يكون المرء منفعة. ما هو المراد من المنفعة؟ مثلا أنا لا أعطي زوجتي الدار، لا، افرضوا مثلا أنا استأجرت هذه الدار لمدة 5 سنوات، إذا استأجرت الدار ببركة الإجارة أملك منفعة سكنى في هذه الدار، صحيح؟ هل أملك الدار بالإجارة؟ لا أملك الدار، أملك المنفعة اللي هي السكنى. فأنا الآن أملك شيئا وهو سكنى الدار اللي هي منفعة، فأستطيع أن أقول لزوجتي التي تزوجها، يعني أقول زوجتك، هي تقول زوجتك نفسي، على أن يكون مهري ماذا؟ منفعة الدار التي لك في هذا في هذا في هذا السنة في هذه في هذا الدار، فكان المهر المنفعة السكنى، فحينئذ يصح أن يكون المهر أيضا منفعة. واضح الآن؟ مثلا منفعة وجه أخرى غير الدار، أنا أملك هذا مثلا حصان، فأنا ما أجعل مهر الحصان، أجعل مهر منفعة الحصان، منافع الحصان في الركوب، لو كان له منافع وجه أنه يحرص، أنه وهكذا يستحمل في الناس، فتكون المنافع ملكا لمن؟ ملكا إلى هذه المرأة. فيجب يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة، ويجوز أن يكون من غير الزوج، يجوز أن يكون المهر الذي يدفعه مو نفس الزوج، أب الزوج، أخ الزوج، واضح؟ لا يشترط أن يكون المهر من مال من مال الزوج، فأنت كذا يقول، يقول للمرأة أزوجك نفسي، أو تقول ما العلاقة في المطلق، زين؟ على أن يكون مهر في بستان أخي، أخو قابل، وش يقول لي صح، مع أن المهر من أخيه، فهذا لا إشكال فيه، لأنه لا يشترط أن يكون المهر من مال نفسه الزوج، يجوز أن يكون من غير الزوج. يقول ولو طلقها الزوج قبل الدخول، الآن أنتم قلتم بأنه يجوز أن يكون المهر من غير الزوج، لو فرضنا بأنه حصار وكان المهر من غير الزوج فطلقها قبل الدخول، زين، يجب عليها أن ترجع النص، صحيح؟ ترجع النص إلى من؟ ترجع النص إلى الزوج، أو ترجع النص إلى الذي دفع المهر؟ نقول ترجع النص إلى الذي دفع المهر، لأنه لماذا؟ لأنه المهر يثبت بالحق، لكن إذا صار طلاق يرجع إلى صاحبه، يرجع إلى صاحبه، فيثبت النص فيرجع إلى صاحب المهر. ولو طلقها الزوج قبل الدخول، حين كون المهر من غير الزوج، واضح؟ حينئذ رجع إليه إلى ما؟ إليه إلى غير الزوج، نصف المهر لا إلى الزوج. مسألة 1353، مسألة سهلة، هي شرحناها من قبل. المهر لابد أن يكون مالا معتد به عند العقلاء، كل مال معتد به عند العقلاء، بحيث أن العقلاء يبذلون بإزائه المال ويقتنوه، يكون ذلك له مالية عند العقلاء، فيمكن أن يبذل عليه ويمكن أن يكون مهرا، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره. لكن قلنا في مطالب سابقة، ليس معنى أنه لا حد لأقله يعني يجوز أن يجعل المهر حبة مثلا من الحنطة، أو حبة أروز، أو عود كبريت مستعمل كما ذكرنا، يصير تقول لا حد لأقله، نجعل الآن مهرك أيها المرأة عود كبريت مستعمل، زين، أو نجعل حبة حبة حنطة، لأنه لا حد لأقله، نقول لا ما ينصر، لا حد لأقله ولا حد لأكثر، إذا كان مالا معتدا به عند العقلاء فلا بد أن نحرص بأنه مال معتد به عند العقلاء. فمثلا نفرض أن كف من الأرز، هذا مال معتد به عند العقلاء، هذا وش هذا قليل يصح أن يكون مهرا. أما إذا كان المال، إذا كان الحنطة مال أصلا غير معتد به عند العقلاء، ولا يبذل العقلاء بإزائه مال كي يقتنوا الحبة من الحنطة فقط، أو يقتنوا هذا عودة كبريت مستعمل، أو خشبة مرمية في الهواء، أو مرمية في الأرض، بالتالي وش؟ بالتالي هذا لا يصح، واضح؟ هي شرحنا فيما سبق، لا حد لأقله، بمعنى أنه لا بد أن نسلم، أن نفرق في رتبة سابقة، أن له هو مال معتد به عند العقلاء. يقول ولا يتقدر المهر بقلة ولا كثرة، ولا بد فيه يعني في المهر من أن يكون متعينا. وش قصد أن يكون متعينا؟ إذا كان في فرق بين المتعين وبين العين، هناك الذي ذكرنا يجوز أن يصح أن يكون المهر عينا أو منفعة أو دينا، فالعين في مقابل المنفعة والدين. هنا المتعين شيء معنى آخر، المتعين لا بد أن يكون مشخص عند الطرفين. كيف؟ هكذا أقول، تقول المرأة أو يقول الزوج أتزوجك على أن يكون مهرك، جيد؟ ماذا مهرك؟ البستان الموجود خلف دارنا. يقول ما ترد ما شفت البستان أصلا، فهذا البستان الذي هو خلف شخصنا ما شخصنا عيننا لم عيننا عيننا، بحيث أنه لا يمكن أن يحصل التخالف بيننا بعد ذلك. هل يمكن يصير علينا نتنازع أي بستان؟ لا نتنازع، فهو متعين. نعم أنا قد لا أعلمه بالمشاهدة، المرأة قد لا تعلمه بالمشاهدة، ما تفصل البستان ولم يوصف لها البستان، يقول بستان هذا نصحته هل قلت هل قلت فيه مثلا أشجار، لا وصف إليها. يكفي أن يكون متعين متعينا، وصف تعرف معناه يعني لا يشترط أن يكون معلوما بالوصف وبالمشاهدة، بخلاف هذا بخلاف باب البيع كما ذكرت كما مر عليكم، يشترط في المبيع أن يكون معلوما. فهناك فرق بين المعلومية وبين التعيين. مثلا في باب البيع يشترط أن يكون المبيع معلوما مو بس متعين، فلو جاء الشخص وأراد أن يشتري يقول أبيعك البستان الذي خلف دارنا، وهو لا يعلمه لا بالوصف ولا بالمشاهدة، لا يصح البيع. ليش؟ لأن المبيع غير معلوم. لكن في الوقت ما نحتاج إلى المعلومية، نحتاج إلى التعين، بحيث أن هناك بعد ذلك نستطيع أن لا يحصل تنازع بين الطرفين. يقول ولا بد في المهر من أن يكون متعينا وإن لم يكن، ليش قال هي فرق خفيف يعني، وإن لم يكن أنه قد يكون متعين أيضا معلوم بالوصف أو المشاهدة كما قلنا في باب المبيع في باب البيع، فحكم المهر غير حكم المبيع، لأن المهر تساهل فيه ولا تساهل في المبيع. وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، هذا مطلب جديد. إذا لو أجل المهر ولو أجله وجب تعيين الأجل، قال أعطيك هذا المهر لابد تقول بعد سنة بعد وش بعد يومين بعد أسبوعين، لو علقه على أمره جيد متردد الفرق أن يحصل، لكن لا نعلم وقته متى يحصل. مثلا أنا أقول هكذا أعطيك هذا المهر وأجله إلى أن يرجع الحاج، برجوع الحاج قد يتأخر قد يتقدم، هذا يصح ولا يصح؟ في غير المهر لا يصح أن يكون الأجل متردد بين الأقل والأكثر متردد، لكن في المهر يصح. واضح إذا المهر يتساءل فيه، ولهذا قال ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة. وش أقصد ولو في الجملة؟ يعني حتى لو كان الأجل قد يزيل وقد ينقص، قد يكون خمسة أيام لأن رجوع الحاج تصيب في الزمان السابق لا يعلم متى يرجع، قد يتأخر يومين قد يتأخر خمسة أيام، لكن هذا في باب البيع لو أجل ثمن. هل هذا صحيح؟ ما عليك ما ليس بالصحيح، لو أجل ثمن يرفعه إذا ورد الحاج، قالوا لا يصح لأنه هذا متردد لا يمكن ما نرد يعني فيقع، لكن ما نرد يقع متقدم يقع متأخر. يقول ولو في الجملة مثل ورود المسافر، يعني ليش حط في الجملة؟ لأن المسافر يدور أمره بين أن يرجع بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام، فهذا تعيين في الجملة. أو وضع الحمل، هو وضع الحمل مثل قد يكون في الشهر التاسع، قد يكون في النص في نص التاسع نهاية التاسع، لكن متعين في الجملة يعني يدور أمره مثلا بين التاسع أول التاسع وبين بعد مثلا العاشر نهاية العاشر، فهذا متعين في الجملة. وإن لم يكن متعين في الجملة بالضبط ما ندري متى، هل هو يوم السبت أو يوم الأحد، هذا في غير المهر لا يصح، هذا في غير المهر مشكلة. ونحو ذلك ولو كان الأجل مبهما بحتا، يعني حتى غير معين في الجملة، كيف؟ كأن يقول هكذا فأعطيك المهر بعد مدة من الزمان أو في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات او في نهار نهار من من النهارات. هذا هو هذا المتعدد الاولى اصلا هذا هو مبحث باح في هذه الحاله هل يصح المهر او لا يصح المهر. هنا عندك احتمالات، قد يقال بان المهر باطل، واذا المهر باطل قد يقال بان كون المهر باطل يعني العقد باطل. هذا احتمال. احتمال اخر قد يقال بان المهر باطل لكن العقد صحيح، بالتالي اذا كان مهر باطل ترجع الى مخرج المهر. قد يقال لان المهر هذا اصلا صحيح لانه هو قال وش؟ قال في يوم من الايام، فتستطيع المرأة ان تطالبه في اي يوم، لان في اي يوم يوم من الايام. هل تصنف يقول لا، يقول مقتضى الصحيح بانه في هذه الحاله ان العقد صحيح والمهر ايضا صحيح، لكن حينئذ هذا المهر صحيح يعني هو يسمى صحيح لكن ينقطع لاجل التاجيل باطل. فلو قال هكذا اتزوجك على ان يكون مالك 100 دينار بان ارفعها لك بعد مده من الزمان، يقول السيد اخوي مثل هذا الباب المشكله من جت المشكله من الاجل، فالاجل باطل. اذا كان الاجل باطل مو معنى ان المهر باطل، المشكله في الاجل. فالاجل اذا كان باطل فتستحق عليه مهر المسمى في العقد ليس مهر المهر، بالتالي يجب عليه ان يدفع 100 دينار الان ويسقط التاجيل لان التاجيل باطل، ولا يجب ان نرجع الى مهر المهر لان المهر صحيح. المشكله في الاجل، بعض الفقهاء يقول لا الاجل المهر مقيد، المهر المسمى مقيد الاجل، فاذا سقط الاجل سقط المهر المسمى فيرجع الى مهر المهر. يقول ولو كان الاجل مبهما بحتا مثل الى زمان ما او الى غرور مسافر ما. كلمة الى مسافر يقول لا انا قصد المسافر ما، مو هذا المسافر اقصده. صح الاخر وصح المهر ايضا، وش قصد يعني المهر لو صح مهر المسافر ما صح في قابل من يقول بانه بطل المهر فيثبت مهر مثل. وصح المهر ايضا على الاضجر على الاضجر، لأن هذه مسألة خلافية كما بينا، أنه قد يقال أن المهر باطل وسقط التأجيل. ليش الذين قالوا بأن المهر باطل ليش؟ قالوا بأنه المهر المسمى مقيد بالأجل، والمقيد بالباطل يكون باطلا، وبالتالي يكون المهر أيضا باطلا. مسألة 1354، هل ذكر المهر في متن العقد شرط في صحة العقد أو لا؟ ذكرنا في مباحث سابقة بأن هناك فرق بين عقد المتعة وبين عقد الدان. في ذكر المهر فيشترط في العقد المنقطع ذكر المهر في متن العقد، أما في العقد المنقطع لا يشترط ذكر المهر في العقد، بل لا يشترط ايضا ان يكون هناك مهر متبانى عليه عند الطرفين، لانه المهر قد يذكر في العقد وقد يكون العقد مبنيا عليه. كيف العقد مبني عليه؟ كما بينا امس الشروط، انا استسقي زوجتي التي تتزوجها يعني اقول هكذا مهرك ان شاء الله 1000 دينار، لكن ما نذكر في مثل العقد، فبعد الاتفاق قلت اتزوجك ما ذكرنا المهر، لكن صار المهر مبنيا عليه. خب لو فرضنا ان العقد لا هو مذكور في متن العقد ولا اصلا ما اتفقوا على العقد، وهذا محل المساله، اصلا لا يوجد اتفاق على اصل المهر، تزوجها اصلا ناقصه المهر اصلا من بحكم الشديد اصلا ناقصه المهر، فتزوجوا بدون ذكر المهر، فهل يصح العقد او لا يصح العقد؟ نقول المهر ليس ركنا من اركان العقد، فلو خلا العقد من مهر صح العقد. خب إذا صح العقد ماذا يثبت لها؟ قالوا هنا إما أن يدخل بها أو لا، فإن دخل بها تستحق مهرا من إن كانت بكرا فبكرا وإن كانت سيبا فسيبا. خب إذا ما صار دخول نصف ماذا؟ ما في مهر. خب إذا ما صار دخول إذا لم يكن هناك دخول فتزوجها هل تستحق؟ شيء قالوا نعم، عندنا شيء في باب الفقه يسمى المتعة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، عندنا شيء من المتعة ومع المتعة. المتعة معناها عبارة عن مقدار من المال. زين مقدار من أفرضه الشارع على الزوج أن يدفعه إلى الزوجة في بعض الموارد. من هذه الموارد إذا تزوجوا ولم يذكروا ما وصار طلاق قبل وقت قبل الدخول فتستحق المتعة. كم مقدار المتعة؟ ما للحل لها المتعة. كل على مقداره. الفقير يدفع متعة على مقداره على حسب طاقته وقدرته. والغني يدفع المتعة على مقدار طاقته. مو محدود لكن على قدر طاقته. ما يجي غني يدفع لي كم دينار. الفقير يدفع 50 دينار. أنت أيها الغني لو دفعت 10 دينار لا يقبل منك أنه لا بد أن تدفع مقدار طاقته. هاي مقدار الطاقة قد يكون نزل من مهر المثل قد يكون أقل من مهر المثل. خب بقى فرض واحد. أنت قلت تستحق المتعة إذا طلقها قبل الدخول ولم يذكر المهر. إذن إذا مات أنتم قلتم هناك بأن الموت يلحق بوارث الطلاق. هنا أيضا الموت يلحق بالطلاق. نقول لا. الدليل دل على أنه الموت يلحق بالطلاق إذا ذكر المهر. وضح فطلقها قبل فمات قبل الدخول فتستحق نصف المهر المسمى. هنا لا مهر في البين. بالتالي لو مات الزوج فلا مهر لها كما هو مهر مسمى ولا متعة لها. ما لها شيء. يقول لو لم يذكر المهر. مش قصة لم يذكر المهر. يعني مو قصة يذكر في مثل العقد. يعني لا يوجد في أصلا هذا العقد مهرون. سواء كان مهر مذكورا في مثل العقد أو مبنيا عليه العقد. أصلا قطع مهر. أصلا ما يوجد مهر في هذا العقد. فليس هو لمدى ذلك منقل احتراز يعني يذكر في مثل العقد. لا. لو لم تذكر المهر صح العقد. ليش صح العقد؟ لأن المهر ليس ركنا من أركان العقد. وكان لها مع الدخول مهر المثل. إن كان فكرا فذكرا إن كان سيلا فسيلا. ومع الطلاق قبله يعني قبل الدخول لها المتعة بكسر الميم لها المتعة على الموتر يعني الغني وعلى الفقير بحسب قدرهما. واضح؟ بحسب قدرهما. ولو مات احدهما يعني احد الزوج او الزوجات زين قبل الدخول والمفروض انه ماكو مهام فلا مهر ولا مثل. جيد وصل نظر. ليس لا مهر ولا مثل هذا المسمى ما موجود. ومتعه ما اكو دليل على ثبوت المتعه الا اذا كان وش في حاله واحده في مسالتنا الان انه اذا لم يذكر الماء وكان هناك طلاق قبل هذه المسألة شرحناها من قبل. لو وطأ لامرأة شبهة كان لها مهر المثل. خب ما هو الفرق بين المسألة هذه المسألة السابقة 1350 هناك أزالة غير الزوج البكرة بدون رضا يعني هناك إكراه. هنا وقت شوفها أصلا واضح. هناك شخص أكرهها في مسألة 1351 إذا أزال غير الزوج بكرة المرأة بإكراهها بالوقت أو بغيره بغير الوقت كان عليه مهر المثل. هناك كنا شخص وطأها وطأ شبهة فماذا تستحق؟ نقول أيضا تستحق مهر المثل. لو وطأ امرأة الشبهة كان لها مهر المثل سواء كان الوقت بعقد باطل جيد يعني مثلا تزوجها زين وذكر أجلا افرض أنه ذكر أجلا مبهما وقلنا بهذا المبهم يجب بطلان العقد مثلا فصار عقد في هذا العقد عقد باطل او صار عقد مثلا في غلط في اشتباه بانه هذا فضولي وغير عن الشروط فوضعها شبهة حالة كون هناك عقد لكن عقد باطل. يقول ايضا سواء كان هناك عقد والعقد باطل ام لم يوجد عقد فكر انها زوجته فوضعها بسبب انها ليست بزوجته مجرد انك وضعت وضع شبهة بغض النظر عن اسباب الوضع الشبهة تستحق عليك المرأة مهر المثل. مسألة 1356 لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لا تتزاوج حكم المهر حكم المرأة مهر السنة. ما نستطيع أن نشرح هذا المطلب وش يعني الصدق. لو تزوجها بحكم أحدهما
أخذ الفقيه
المراد من هذه المسألة بأنه تارة تأتي الزوجة وتقول ما أريد أن يكون مهري كذا 50 دينار بستان، تارة يقول لا، تقول هكذا، تقول أتزوجك زين على أن يكون المهر، أنا ما أذكره، ما تحكمه أنت أو ما أحكمه أنا، ذكروا مهر لا، جعلوا حكم المهر في يد أحدهما، أحنا بذكر المهر كان، بس أتزوجك على أن يكون حكم المهر حكم المهر تحليله لي أو تحليله لك، هل يصح ولا يصح؟ قال الفقهاء يصح أن يكون هذا المهر، حينئذ يجب على الطرف الآخر أن يلتزم بما يحكم به صاحب الحق. فإن قالت الزوجة هكذا، جاءت الزوجة وقالت أنا أتزوجك، أنا ما بيحترط عليك، حكم المهر بيدك، قالوا صح العقد. فحين يجب على المرأة أن تلتزم، فلو قال زوجها لا مهرك 100 دينار أو 1000 دينار أو 50 دينار أو بستان، يجب عليه أن تنزل على صاحب الحق وأن تطبق حكم من حكم اللي هو الزوج، أو بالعكس الزوج قال لا أنا ما بيشتغل عشان قيمتك لا تقدرين بالأسماء، فأتزوجك على أن يكون المهر بيدك أنت حددين، فيجب عليه أن يلتزم بحكمها. وضبط إذا لو تزوجها، تزوج الرجل المرأة على أن يكون المهر بحكم أحدهما، يعني على أن يكون المهر بحكم أحدهما، فيقول المهر حسب ما تحكمين، أو أنا أقول يقول المهر بحسب ما تحكم، فيكون المهر بحكم أحدهما من الزوج أو الزوجة، صح هذا العقد، صح المهر. ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم، يعني الشيء الذي يحكم به وحكم به صاحب الحكم يلزم، واضح؟ ويلزم الشيء الذي يحكم به صاحب الحكم، يعني ما يعني الشيء، ويلزم الشيء زين الذي يحكم به صاحب الحكم. هنا شاف دلت النصوص على أنه إذا كان الحكم بيد المرأة الزوج، قال الزوجة على أن يكون الحكم بأمرك، الشارع جو قال لها حكمك أيها المرأة نافذ، ما لم يتزاوج المهر، لا ما لم يتزاوج، ما لم يتجاوز المهر الذي حدث لي مهر السنة. خب يقول ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم، فإن كان الزوج فلا شرط، اللي يقوله صح أقل أكثر أزل مهر السنة، لكن لو كان الأنبيين، لو كان الأنبيين المرأة ما لم يتزاوج حكم المرأة في مهر السنة، إن كانت هي حاكمة، أما لو كان الزوج الحاكم ما عنده شرط تجاوز مهر السنة ما تجاوز، لكن المرأة لو كان بيدها الآن لكي الشرع يحفظ الزوج، هو بيدفع الفلوس وبيدفع الأموال، لو أعطينا الآن بيدها قال ادفع لي 2 مليون لا فتدفع مهر السنة في الدرهم، ما هو مقدار الدرهم؟ يأتي إن شاء الله بعدين ذلك في مسألة زين، يأتي إن شاء الله ولو قال على السنة يأتي 500 درهم، كم مقدار الدرهم؟ كيف نحسب الدرهم؟ سيأتي، بس مقدار مهر السنة 500 درهم، بس إحنا ما لنا درهم، سيأتي بعد ذلك المراد من الدرهم. واصل المطلب يقول ولو مات الحاكم قبله قبل الحوق، كيف؟ المرأة تزوجت الزوج على أن يكون الحكم بيد الزوج، فمات الزوج قبل أن يحكم بشيء، فالذي بيده الحكم وهو صاحب الحكم مات قبل أن يحدد المقدار. فيقول ولو مات الحاكم، من الحاكم؟ الزوج أو الزوجة، الحكم الشرعي زين، ولو مات الحاكم يعني الزوج أو الزوجة الذي بيده الحكم قبله، يعني قبل تحديد وجه، قبل تحديد مقدار المهر وقبل الدخول، فللمرأة المتعة، فيجب على الزوج إن كانت المرأة يعني كانت الزوجة التي توفت وبديها الحكم بأن يعطي المتعة إلى من؟ إلى ورثة الزوجة، يريدون إلى ورثة الزوجة، لم يت الزوجة أو العدل، إذا مات الزوج يجب على الورثة أن يدفع إلى المرأة وجه من التركة المتعة. فإن كان ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة خب إذا ليش قبل الدخول؟ يقول لأن لو كان بعد الدخول تستحق مهرا مثل. فلو مات وضعه فلو مات وإذا ولو مات الحاكم قبل المتعة وكان بعد الدخول فلها مهر مثل. يقول إن كان الحكم إلى الزوج بعد. واضحة مسألة لا عندنا عدة فروض ما خطف عليكم لو واضحة مسألة.
واضح
شيخ أيه. أنت اشتحديك بس تتحدث ما فيه. ولو كان بعد الدخول فلها مهر المت. متى مهر المت؟ إذا كان الحاكم هو الزوج. أما إذا كان الحاكم هي الزوجة فيثبت لها مهر السنة 500 دينار. يعني هكذا المسألة خلاصتها. نقول إذا كان بحكم الحاكم فتارة نفترض بأن الحاكم حكم فبها ونحن تارة الحاكم ما حكم ومات. نسأل متى مات؟ قبل الدخول أو بعد الدخول؟ فإن كان مات الحاكم قبل الدخول فلها المهر. إن كان بعد الدخول نسأل بعد الدخول هو لما إن كان الزوج هو لما لها مهر المن. إن كان الزوج لها مهر سنة. مسألة 1357. لو الزوج قال لزوجتي أتزوجك على أن يكون مهرك خادم. واضح خادم يعني أن يأتي لها بخادم يخدمها. واضح؟ أو يتزوجها على أن يكون مهرها بيت. ما قالوا بيت كبير بيت صغير. ما قالوا خادم. خادم على مستويات. خادم من أندونيسيا، خادم من الهند، خادم من كذا، خادم من بلدة غربية أكثر. صحيح؟ ولأن كل ما اختلفت مستوى الخادم غلا سعره. فحينئذ إذا أطلق ما حد الوقت. فحينئذ إلى ماذا ينصرف؟ قالوا ينصرف إلى ماذا؟ إلى الوصى المتعارف. فإذا تزوج على بيت فيها بيت متوسط، لا بيت صغير ولا بيت كبير. فلو أعطى بيت كبير فبها ونعمة. يعني القدر الأقل يأتي بيت متوسط. إذا لو قال أتزوجك على مهر السنة، فكم مهر السنة؟
500
درهم. ما هو المراد من الدرهم؟ الدرهم والذهب نقدين. كانا في الزمان القديم يتعامل بهما. فهنا وكان يقدر بالوزن. مقدار الدرهم الواحد 2.52 غرام من الفضة. 2.52 غرام من الفضة. 2.52 2 ونص يعني. بشوي 2.52 غرام. من الفضة. فحينئذ 500 درهم كم تساوي؟ تضرب 500 فتروح تسأل تقول شلون تقول غرام من الفضة كان في السوق؟ تسأل الآن غرام الفضة كان في السوق؟ فتشوف غرام الفضة كان فتضرب هذا الغرام 2.52 افرض بأن الغرام 10 دنانير 10 دينار بحريني مثلا فيصير 2.52 في 10 كم؟ 25.2 عدل؟ فيكون مقدار 2.52 غرام حالة كون الغرام 10 دنانير كم مقدار فينا إذن يكون؟ يكون 25.2 فتضرب 500 في 25.2 يحتاج تدبر لو
يعني لو فرضنا
ما تقول لي كم السنة يختلف من يوم ليوم الفضي الغلبة يعني استقرار ما هو السنة كم 500 درهم وبنقول الدرهم الواحد كم يساوي الدرهم يساوي 2.52 غرام من الفضة إذا الدرهم كم يساوي هذا الطرح نقول 2.52 الغرام من الفضة كان فرض أن الغرام من الفضة الآن في السوق 10 دينار بحريني فاثنين فاصلة خمسة دولارات 10 فلك 25.2 دينار هذا مقدار الدرهم الواحد ما أرسلنا 500 درهم واضح هي مقدار الدرهم الواحد كان 25.2 دينار مثلا 25.2 دينار لأن إذا يكون ما أرسلنا كان 500 في كم؟ في 25.2 جيد؟ كم تطلع؟ 50 في 50 متر في 50 طيب هذا تقريبا بالضبط ما يكفي عشان اقل قد يكون دينارين دينار بلاك دينارين واضح هذا مثال فقط عشان ناخذ المسألة لو نوقف مسألة 1358 لو فرضنا بأن ذميين تزوجا الزوج والزوج غير مسلمان على أن يكون المهر خام لو كان مسلمين نقول المهر باطل لأنه الخمر لا يتملك ليس لهما عند المسلمين لا مال له فيكون مهرا باطلا لكن عند الذميين له مال عندهم فيكون صحيحا عندهم وقلنا بأن الشارع المقدس فيما سواء أمضى عقود أهل الذمة صحيح بالتالي يكون هذا العقد صحيح صحيح والمهر يكون صحيحا خب لو فرضنا بأنهم أسلما بعد ذلك هنا حالتان إما أن يسلما بعد أن تقبض الزوجة الماء فما في كلام بعد خلاص انتهينا ما عندنا كلام قبضها يكون صحيح فلو دخلت الإسلام وما زال المهر بيدها لا تملك المهر سيئ فيجب عليها أن تكلف هذا خاص أما لو باعت وحصلت نقود يكون هذا النقود صحيحة واضح هذا إذا أسلم بعد القبض واضح لكن لو أسلم كلاهما قبل أن يقبض الزوجة وزيته قبل أن يقبض الأنصار مسلم فيحرم عليه أن يقبض من زوجته المهر لأن المهر أيضا عند المرأة لا مال له فلو كان مسلمين لكنه مسلمين فالمرأة لا تستحق هذا المهر لأنه خمر والخمر لا مالية له حينئذ فماذا عليه أن يدفع نقول يا يجوز لك أن تدفع الخمر لها لكن تدفع قيمة الخمر عند مستحله فنسأل كم قيمة الخمر فتقول كذا فيجب عليك قيمة الخمر يقول لو تزوج الذميان على خمر يعني مهر يكون كم صح المهر فإن أسلم خب إذا كان بعض القاضي لا كلام حينئذ لو أسلم قبل أن يقبض الزوج الزوجة فإن أسلم قبل القبض فللزوجة القيمة وإن أسلم أحدهما أيضا قبله قبل القبض فالظاهر لزوم القيمة أيضا تتمة الكلام تأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.